الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب السلطان محمد الفاتح. نواصل القراءة تحت عنوان معركة غلطة البحرية. لقد كان منظر هذه السفن بأشرعتها المرفوعة تسير وسط الحقول كما لو كانت تمخر عباب البحر من أعجب المناظر وأكثرها إثارة ودهشة. ويرجع الفضل كل الفضل في ذلك إلى همة السلطان وموهبته، وإلى مقدرة المهندسين الأتراك وكثرة الأيدي العاملة التي قامت بتنفيذ ذلك المشروع الضخم بحماس ونشاط. ولقد تم كل ذلك في ليلة واحدة، واستيقظ أهل المدينة البائسة صباح يوم 22 من إبريل على تكبيرات الأتراك المدوية وهتافاتهم المتصاعدة وأناشيدهم العالية وموسيقاهم العسكرية، وأطلوا من فوق أسوارهم فرأوا تحت أعينهم 70 سفينة عثمانية في الميناء برجالها ومعداتها. وانتشرت بين أهل القسطنطينية نبوءة تقول ستسقط القسطنطينية عندما ترى سفن تمخر على اليابسة. وهكذا أصبحت السفن البيزنطية في توجس دائم وحذر لا ينقطع، وظلت على هذه الحال إلى آخر الحصار. واضطر الإمبراطور قسطنطين إذا أهاز العمل العسكري الرائع أن يغير خططه ومواضع أجناده، ويضع في هذا الجانب من السور عددا كبيرا من الجند لمراقبته. ثم دعا جوستينيان وبعض كبار رجال الجيش واجتمع بهم وشاورهم في أمر السفن العثمانية الرابضة في ميناء القرن الذهبي، واجتمع رأي المؤتمرين على وجوب التخلص منها، وذلك بمباغتتها في جوف الليل وإحراقها. وأسند الإمبراطور إلى جاكومو كوكو قيادة هذه الحملة التدميرية، وأخذ يعد لذلك. وتسرب الخبر إلى أهل غلطة فأبلغوه إلى السلطان محمد الثاني وأطلعوه على دقائق الخطة وكيفية تنفيذها كما طلبوا من الإمبراطور البيزنطي، والمؤتمرين تأجيل هذه العملية ليوم آخر حتى يمكنهم الاشتراك معهم فيها. وفي فجر يوم 24 من إبريل بعث الجنويون سكان غلطة مرة أخرى إلى السلطان العثماني ينبئونه بما تم بين المؤتمرين. فبعث السلطان من فوره عددا من الجند ومعهم المدافع والعدة اللازمة لاقتناص السفن واصطياد العدو. وفي يوم 28 من إبريل غادرت السفن البيزنطية ميناء غلطة للانقضاض على السفن التركية الراسية في القرن الذهبي، ولكن لم تكد السفن البيزنطية تقلع من مراسيها وترفع أشرعتها حتى لمح ضوء نار أشعلت فجأة في قمة برج غلطة كأنما كانت تنذر الأتراك بإقلاع السفن البيزنطية. واقتربت السفن حتى كادت تلمس بعضها البعض، واندفع القائد كوكو بسفينته حتى يكون له شرف السبق في تدمير السفن العثمانية، ولم تكد تقترب من غرضها وهدفها حتى دهمتها قذيفة ضخمة أعقبتها قذيفة أخرى فلاقتها فلقتين وغاصت في الماء. وظنت بقية السفن البيزنطية أن سفينة قائدهم كوكو ما زالت تجد في سيرها وترمي بقذائفها السفن التركية، وقد كان دوي المدافع وصوت الانفجارات يغطي جو المعركة. وتقدم سفينة أخرى فداهمتها أيضا قذيفة فحرقتها وأصابتها بعطب كبير، فهرع بحارتها وعادوا بها مسرعين وقد مالت إلى الغرق ونجوا من موت محقق. واضطرت بقية السفن البيزنطية إزاء ما حل بسفينة القيادة وزميلتها إلى الفرار بحالة من الذعر شديدة، وخافت من القذائف التي أخذت تلاحقها. وقبض الأتراك على بعض بحارة السفينة الغارقة الذين لم يتمكنوا من الهرب فقتلوهم. فانتقم الإمبراطور قسطنطين لذلك وعلق على أسوار القسطنطينية رؤوس 260 من أسر العثمانيين المسلمين. وجهز الإمبراطور قسطنطين حملة ثانية لحرق السفن العثمانية بقيادة جستينيان، ولكنها فشلت كما فشلت الحملة السابقة، وتفوق الأسطول التركي على السفن الرومية العملاقة، وكاد جستينيان أن يقع في الأسر لولا أن أسرع بالفرار وهو لا يكاد يصدق أن ينجو. وكان لهذه الهزيمة التي مني بها الروم أثر سيء في نفوس المحاصرين، وحزن لذلك الإمبراطور قسطنطين والقائد الجنوي جستينيان، فقد فشلت الآمال وتحطمت، وضاع جانب كبير من الثقة بالنفس، وظهرت بوادر الفشل والهزيمة على وجه كل من الإمبراطور والقائد، وقام نزاع حاد بين البنادقة والجنويين في المدينة، وصل إلى حد الصدام المسلح واللكم بالأيدي والبصق في الوجوه. وتحزب لكل من الفريقين بعض الأهالي بين مناصر ومعاد، واتهم كل فريق الآخر بأنه سبب الفشل البحري، وكادوا يقتتلون لولا تدخل الإمبراطور قسطنطين في الوقت المناسب. وقام الإمبراطور بنصح زعماء الفريقين وناشدهم بالنصرانية التي يدينون بها أن يراعوا قبل كل شيء المصلحة المشتركة التي توجب عليهم التعاون لرد الخطر الكبير الذي يتهددهم جميعا. واستمر الأتراك في دك أسوار المدينة تنفيذا للخطة المرسومة والتي تقتضي نقبها، واستمر البيزنطيون في محاولة إصلاح ما ينهدم من السور ليلا نهار، ويحاولون جهدهم سد الثغرات وإفراغ الخنادق من الأنقاض، وازداد مركزهم ضعفا على ضعف، فعددهم قليل وعملهم شاق مجهد، علاوة على تناقصهم المستمر. وكان عليهم الدفاع عن أسوار طويلة ضعيفة مهدمة أمام مدفعية متفوقة وعدو لا يرحم. واستمر الحال على هذا النحو إلى آخر اليومين الأولين من شهر مايو أيار سنة 1453 ميلادية، وبدأ يظهر للعيان جليا نقص مؤن داخل المدينة، وخاصة الخبز والنبيذ. وفي أثناء هذه الظروف القاسية أرسل الإمبراطور قسطنطين سفينتين إلى إيطاليا ليستغيث قيادة الأسطول البندقي، وليطلب إليهم أن يهب قائد الأسطول البندقي في الأرخبيل مسرعا لمعاونة القسطنطينية في محنتها القاسية. ولكن هذه البعثة البحرية التي كانت ترجو أن يتحقق آخر أمل في إنقاذ العاصمة البيزنطية علمت بأن الأسطول البندقي في الأرخبيل قد غادر المنطقة، وأيقنت أن لا فائدة في الذهاب إلى البندقية والتحدث مع رئيس جمهوريتها أو قيادتها البحرية، لذا رجعت خائبة حزينة. الحرب النفسية. أمر السلطان محمد الثاني بالهجوم على الأسوار، وأن يكون ذلك الهجوم مركزا وعنيفا ضمن خطة أعدها بنفسه أيضا لإضعاف العدو. وكررت القوات العثمانية عملية الهجوم على الأسوار ومحاولة تسلقها مرات عديدة بصورة بطولية بلغت غاية عظيمة من الشجاعة والتضحية والتفاني. وكان أكثر ما يرعب جنود الإمبراطور قسطنطين صيحاتهم وهي تشق عنان السماء وتقول الله أكبر الله أكبر، فتنزل عليهم كالصواعق المدمرة. وبدا للبطريرك ولعظماء القسطنطينية ومعهم القائد الجنوي جون جستينياني أن يترك الإمبراطور الشاب قسطنطين العاصمة ويذهب إلى مكان آخر يستطيع منه إدارة المعركة، وتأليب الدول والإمارات النصرانية على العثمانيين علهم يضطرون إلى رفع الحصار عن العاصمة. ووضع جستينيان إحدى سفنه تحت تصرف الإمبراطور، ولكن قسطنطين رفض العمل بهذا الرأي، وذكر للمجتمعين أنه قد أخذ على نفسه عهدا أن لا يتخلى عن عاصمته وشعبه في هذه المحنة، ولم يتمالك عينيه من البكاء، فانهمرت منهما الدموع وبكى من حوله من المؤتمرين لبكائه، وكان منظرا حزينا مؤثرا غاية التأثير. وبعث الإمبراطور قسطنطين رسولا من قبله إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وسائر إمارات الغرب يحملون رسائل إلى زعمائها تبين لهم الخطر المحدق بالقسطنطينية، وتحثهم على المبادرة إلى إرسال المعونة والنجدة قبل فوات الأوان، وفيما هم فيه من ضيق وهم وتفكير فيما يعملون عمد السلطان محمد الثاني إلى تشديد الحصار على القسطنطينية من ناحية السور القائم على ميناء القرن الذهبي، ونصب المدافع التركية القوية على الهضاب الواقعة خلف غلطة، وأخذت هذه المدافع تطلق قذائفها الكثيفة، ووصلت هذه القذائف إلى الميناء وأصابت إحدى القذائف سفينة جنوية تجارية فأغرقتها في الحال، فذعرت بقية السفن ولاذت بالفرار، واتخذت من أسوار غلطة ملجأ لها، واشتكى الجنويون إلى السلطان من إغراق سفينتهم وهم على الحياد، فوعدهم بالتعويض عن سفينتهم. وظلت السفن العثمانية تهجم على ميناء القرن الذهبي المرة تلو الأخرى، وتحاول جاهدة كسر سلسلتها الحديدية ولكن دون فائدة، كما ظل الهجوم العثماني البري في موجات خاطفة وسريعة الكرة تلو الأخرى. وكان السلطان محمد الثاني يرمي من توالي الهجمات وإطلاق القذائف في البر والبحر دون انقطاع الليل ونهارا إلى إنهاك قوى المحاصرين وعدم تمكينهم من أن ينالوا أي قسط من راحة وهدوء بال، وهكذا أصبحت نفوسهم مرهقة مكدودة وأعصابهم تعبة مجهودة تثور لأي سبب، وأصبح كل واحد منهم ينظر إلى زميله ويقرأ في وجهه أمارات الذل والهزيمة والفشل، وبدأوا يتحدثون علنا عن طرق النجاة والإفلات بأرواحهم وما يتوقعونه من الأتراك إذا ما اقتحموا عليهم مدينتهم. وعقد الإمبراطور قسطنطين مؤتمرا ثانيا اقترح فيه أحد رجاله مباغتة الأتراك بهجوم شديد عنيف لفتح ثغرة توصلهم بالعالم الخارجي، وبينهم في مجلسهم يتدارسون هذا الاقتراح قطع عليهم اجتماعهم جندي رومي جاء يلهث، وأخبر الإمبراطور قسطنطين بأن الأتراك قد شنوا هجوما شديدا مكثفا على وادي ليكوس، فترك قسطنطين الاجتماع ووثب على فرسه وذهب إلى مكان القتال، وكان لا يزال دائرا، فاستدعى الجند الاحتياطي ودفع بهم إلى هذا الموقع، واستمر القتال إلى آخر الليل حتى انسحب الأتراك. وفي 14 من مايو نقل السلطان محمد مدافعه من هضاب غلطة لتساعد المدفعية الموجودة عند باب القديس رومانوس، وليضاعف ضربات مدافعه ويكثفها في أضعف نقطة في السور البري، وقد قاوم المدافعون سواء الروم أو اللاتين الذين وحدهم الخطر مقاومة باسلة. وإلى جانب هذه الهدمات المتعاقبة التي قامت بها القوة العثمانية في البر والبحر، كان السلطان محمد الثاني يفاجئ عدوه من حين لآخر بفن جديد من فنون القتال والحصار وحرب الأعصاب، وبأساليب جديدة وطرق حديثة مبتكرة غير معروفة للعدو. ففي 16 من مايو سمع بعض المحاصرين من أهل القسطنطينية ضربات شديدة تحت الأرض أخذت تقترب شيئا فشيئا منهم، وحمل الخبر إلى الإمبراطور وأركان حربه، ثم شاع في المدينة كلها، وخف أركان الحرب إلى المكان المشار إليه، وأدرك المهندسون البيزنطيون أن الأتراك يحفرون أنفاقا خارج السور ليدخلوا المدينة من تحت الأرض. وقررت القيادة البيزنطية أن تحفر نفقا تجاه نفق الأتراك، حتى إذا التقى النفقان وجد الأتراك أنفسهم في أرض معركة حددها لهم عدوهم. وجد العثمانيون في عملهم وهم لا يعلمون شيئا مما يدبر لهم، واستمروا يحفرون، وما أن وصلوا إلى الفجوة التي حفرها الروم حتى تملكهم الفرح وظنوا أنهم اهتدوا إلى سرداب خفي يوصل إلى المدينة، ولكن هذه الفرحة لم تطل، فلم تكد أعينهم تلمح الضياء حتى صب الروم عليهم الغاز والنفط والمواد الملتهبة. فمنهم من اختنق واحترق، ومنهم من ولى وعاد أدراجه مبتعدا عن تلك المكيدة المحكمة التي أعدتها القسطنطينية لهم. لكن هذا الفشل لم يفت في عضد العثمانيين، فعاودوا حفر أنفاق أخرى وفي مواضع مختلفة من المنطقة الممتدة بين إكرقب وشاطئ القرن الذهبي، وكانت مكانا صالحا للقيام بمثل هذا العمل، وظلوا على ذلك حتى أواخر أيام الحصار. وقد أصاب أهل القسطنطينية من جراء ذلك خوف عظيم وفزع لا يوصف، حتى صاروا يتوهمون أن أصوات أقدامهم وهم يمشون إن هي إلا أصوات خفية لحفر يقوم به العثمانيون. وكثيرا ما كان يخيل لهم أن الأرض ستنشق ويخرج منها الجند العثمانيون ويملؤون المدينة، فكانوا يتلفتون يمنة ويسرح ويشيرون هنا وهناك في فزع ويقولون هذا تركي هذا تركي، ويجرون هاربا من أشباح يحسبونها أنها تطاردهم. وكثيرا ما كان يحدث أن تتنقل العامة الإشاعة فتصبح وكأنها حقيقة واقعة رآها أحدهم بعيني رأسه، بل وجرى هربا من التركي صاحب العمامة الكبيرة والسروال الفضفض والشارب الرهيب. وهكذا داخل سكان القسطنطينية فزع شديد أذهب وعيهم، حتى لكأنهم سكارى وما هم بسكارى، فريق يجري وفريق يتأمل السماء، ومجموعة تتفحص الأرض، والبعض يبحلق في وجوه البعض الآخر في عصبية زائدة وفشل ذريع. ولم يكن عمل الأتراك هذا هينا، فإن هذه الأنفاق التي حفروها قد أودت بحياة كثير منهم، فماتوا اختناقا واحتراقا في باطن الأرض، كما وقع الكثير منهم في بعض هذه المحاولات في أسر الروم، فقطعت رؤوسهم وقذف بها إلى معسكر السلطان. ورغم عدم النجاح الذي أصاب القوة العثمانية، فقد آثارت هذه البسالة الفائقة والشجاعة النادرة إعجاب أهل القسطنطينية ودهشتهم وحيرتهم في كيفية مواجهة هذا الخطر الشديد. ولم تهن عزيمة السلطان محمد الثاني بما ألم بقوته من أذى وفشل في بعض الأحيان، بل زاد ذلك من تفاؤله وثقته بالنصر الذي سيحرزه بتأييد الله تعالى له. وكان يبحث بين الحين والحين عن فكرة جديدة وخدعة فريدة يفاجئ بها عدوه، ولم يطل تفكيره ودراسته هذه المرة أيضا في إيجاد خطة جديدة فاجأ عدوه بها، واعتبرت أحدث اختراع في عصره في فن حصار المدن وتدمير القلع. فقد استيقظ أهل القسطنطينية في صباح 21 مايو، فإذا بهم يرون أمامهم قلعة ضخمة شامخة من الخشب أكثر ارتفاعا وعلوا من السور الخارجي، وذات 3 طوابق قد كسيت كلها بالجلود السميكة المبللة بالماء لئلا تؤثر فيها النار والنبال. وكان في كل طابق منها عدد من الجنود يحملون القذائف ومختلف أدوات القتال، وتحمل في أسفلها التراب والأحجار والأخشاب لردم الخنادق، وفي أعلاها سلالم من الحبال عصبت أطرافها بكلاليب يلقونها على أعلى السور فتنشب فيه ليمر عليها الجند العثمانية كالقنطرة، بينما كان النبالة يصوبون نبالهم وحملة الأقواس يوجهون سهامهم إلى كل من يظهر رأسه من المدافعين فوق السور. وقد هال أهل القسطنطينية أمر هذه القلعة الجبارة، ووقف الإمبراطور قسطنطين ومن معه من مساعديه وأركان حربه ينظرون إليها في عجب ودهشة وفزع. ورأى المؤرخ البندقي بارباريو صديق الإمبراطور هذه القلعة الجبارة فقال: لو اجتمع جميع نصارى القسطنطينية على أن يصنعوا مثل هذه القلعة لما صنعوها في شهر، وقد صنعها المسلمون الأتراك في ليلة واحدة، بل في أقل من 4 ساعات. وأقيمت هذه القلعة الجبارة تجاه باب القديس رومانوس الذي يدافع عنه جستينيان، وكان هذا القائد قد عجز عن إصلاح الثغرات الخارجية التي تحدثها المدافع التركية بسبب هذه القلعة الجبارة الواقفة بالمرصاد، بل أخذت القذائف الحجارية الضخمة تنهال من هذه القلعة نفسها فيما أخذت هي تقترب من السور. وتسلق كثير من الأتراك السور بالسلالم المعدة لذلك، وحمى القتال واشتد الخطر، ولاح للإمبراطور أن الهزيمة في هذه المعركة لابد واقعة، فقاتل هو ورجاله قتال المستميت، وصاروا يقذفون القلعة بالمواد الملتهبة وأكثر من القذف عليها، فما لبثت أن احترقت الجلود المبتلة التي تكسوها والتهمتها النيران، وانتهت المعركة، وكانت نهايتها وبالا على العدو، إذ تحطمت 4 أبراج بما فيها من جند معتاد والتهمتها النيران، وامتلأ الخندق بالتراب والحجارة، وانسحب العثمانيون مرة أخرى أمام دفاع البيزنطيين الشديد. ويذكر المؤرخ التركي ضياء شاكر أن السلطان محمد الفاتح ما زاد على أن ابتسم عندما رأى قلعته الخشبية كومة من الرماد، وقال لمهندسه مصلح الدين: غدا نصنع 4 أخرى غيرها. وهكذا أصبح أهل القسطنطينية في هم دائم وقلق مستمر، يتطلعون ذات اليمين وذات اليسار وإلى فوقهم وأسفل منهم، لا يدرون من أين يدهمهم الخطر والهلاك، وأخذوا يهربون من واقعهم القاسي إلى الأوهام والخيالات وأحلام اليقظة. فجعل بعضهم يتصور أن جيشا مجريا عظيما بقيادة البطل هونياد قد زحف لتخليص القسطنطينية، وتصور بعضهم الآخر أن أسطولا عظيما قادما من البحر لإنقاذهم، وظن الآخرون أن الملائكة ستغيثهم في آخر لحظة وتدمر أعداءهم، بيد أن هذه الخيالات سرعان ما كانت تنقشع وتتبدد، ويشعر أصحابها أنها ما هي إلا أضغاث أحلام أمام الوقائع الجارية المرة التي تراها أعينهم وتحسها. فقد كانت مدافع الأتراك الضخمة تحدث دويا تنخلع له القلوب، وتحدث تخريبا في أسوار المدينة لا طاقة لهم بإصلاحه. وركز العثمانيون ضرب المدافع البعيدة المدى والشديدة الانفجار في 3 نقاط، من ناحية باب أدرنة، ومن ناحية باب القديس رومانوس، ومن ناحية الباب الثالث العسكري. ووضع سكان المدينة المحاصرة أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، وعيل صبر الإمبراطور، فدعا إلى عقد اجتماع في قصره، وساد الحضور جو من الكآبة والألم، وارتسمت على وجه الإمبراطور أمارات الجد والإعياء، ونصح وكيل البطريرك الإمبراطور قسطنطين أن يغادر المدينة وينجو بنفسه، ولكن الإمبراطور أبى هذه النصيحة وأصر على البقاء في عاصمته، وأخذ يجهش بالبكاء، وأخذ المؤتمرون يبكون أيضا لبكاء إمبراطورهم. ثم أغمي عليه لشدة ما أصابه من الغم الشديد، ولكثرة ما كان يسمع من بعيد من دوي القذائف التركية وهي تدق السور وصيحات الجنود الأتراك العالية وتهليلهم وتكبيرهم الذي كان يصم الآذان. وفي 26 من مايو تجمعت السحب الكثيفة في سماء القسطنطينية وانعدمت الرؤية، وتشاءم الشعب الرومي من ذلك، وزاد من هلاعهم واضطرابهم أن انقض نيزك من السماء على قبة كنيسة سانت صوفيا كاد يخطف الأبصار، فازداد الناس تشاؤما، واشتد بهم الكرب، وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وركب كبار الرهبان إلى الإمبراطور، وأفتوا له بمبارحة المدينة، فقد ظهرت أمارات تشير إلى سقوطها في يد العدو بعد أن رفع الله عنها حمايته ورعايته. وسمع الإمبراطور قسطنطين هذا القول فغشي عليه وسقط إلى الأرض. وعندما أفاق قال لمن حوله: إذا كانت هذه إرادة الله فأين نفر من غضبه؟ وهكذا كانت حال القسطنطينية في أيامها الأخيرة وهي تدنو من نهايتها: كرب شديد وفزع عظيم وحيرة قاتلة وأحلام وأماني ما أبعدها عن الواقع. الهجوم الأخير العام. مضت 7 أسابيع والحصار قائم والحرب دائرة، ونتج عن ذلك تهدم أجزاء كثيرة من السور وأبراجه، وامتلأ الخندق بالأنقاض بعد أن كلت أيدي المدافعين عن رفعها. وأصبح أمام السلطان محمد الثاني 3 أماكن للهجوم على المدينة واقتحامها: الأول ما بين تقفور سراي وباب درنة، والثاني في وادي ليكوس عند باب القديس رومانوس، وهو أكثر الأماكن تهدما وانهيارا، والثالث بالقرب من الباب العسكري الثالث. ولما تمكن السلطان محمد الثاني من خطته، وبعد أن عرف ما عرف من حال المدينة وما فيه سكانها من كرب وضيق، بعث برسالة إلى الإمبراطور قسطنطين مع رسول يدعى حمزة اسفنديار أغلو. وكان بين السفير العثماني والإمبراطور البوزنطي صداقة متينة ومعرفة قديمة، دعاه فيها إلى تسليم المدينة قبل أن يشتد القتال وتراق الدماء وتنهب المدينة وتنتهك حرماتها ويقتل رجالها وتسبى نساؤها وأطفالها وتباع في الأسواق. واقترح السلطان على الإمبراطور أن يخرج من المدينة هو وأهله وحاشيته ومن يرغب أن يخرج معه من الشعب البيزنطي، وعرض عليه أن يكون حاكما للمورة كما كان من قبل. أما عمن يبقى من السكان فقد تعهد السلطان العثماني في رسالته بألا يلحق بهم أذى، ومن شاء منهم الخروج فليخرج في أمان، ومن شاء البقاء فله ذلك، وهو وممتلكاته في رعاية السلطان وحماية الدولة. ونظرا لما كان بين السفير العثماني حمزة اسفنديار وبين الإمبراطور قسطنطين من معرفة قديمة، فقد صارح كل منهما الآخر ولم يكتم عن صاحبه سرا. ونصح السفير حمزة الإمبراطور بالتسليم، وأخبره بأنه لا قدرة له بمقاومة السلطان العثماني، وأنها فرصة مناسبة لإنهاء الصدام بين الرومان والمسلمين والبدء بحياة يسودها حسن الجوار وحسن المعاملة. وحمل السلطان محمد الثاني سفيره اسفنديار أغلو كلمة حاسمة، وهي أنها في حالة رفض الإمبراطور هذا المسعى الأخير للصلح فسوف لا ينتظر من السلطان إلا حربا فاصلة تسقطه عن عرشه وتحرمه من عاصمته وتلحق به وبرعيته أفدح الأضرار وأشد الأخطر. واجتمع الإمبراطور بأهل مشورته وعرض عليهم الأمر الذي جاء به السفير العثماني، وكشف لهم ما دار بينهما من حديث صريح، وطلب منهم أن يعلنوا عن رأيهم، فمال بعضهم إلى التسليم وإنهاء هذه الحرب التي قد ظهرت نتيجتها، لكن جستينيان ونفرا من رجال الحرب أصروا على مواصلة القتال مهما تكن نتائجه. عندئذ رد الإمبراطور قسطنطين رسول السلطان وصديقه القديم دون نتيجة إيجابية، وحمله رسالة شفوية قال فيها إنه يشكر الله إذ جنح السلطان إلى السلم، وإنه يرضى أن يدفع له الجزية. أما القسطنطينية فإنه قد أقسم أن يدافع عنها إلى آخر نفس في حياته، فإما أن يحفظ عرشها أو يدفن تحت أسوارها. فلما بلغ السلطان العثماني ما قالت قسطنطين قال: حسنا، عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر.